السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلوات ربي وسلامه عليه وعلى من سار على هديه إلى يوم الدين. ثم أما بعد، فأهلا ومرحبا بكم، وسأتلقى أسئلتكم واستفساراتكم وأجيب عليها على قدر توفيق الله لي، سائلا المولى جل وعلا بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يكون ذلك خالصا لوجهه الكريم. نعم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم.
عليكم السلام.
تقول: هل يجوز لنا عند نهي الشباب عن معصية معينة أن نجد لهم بديل حتى ينتهوا عن المعصية؟ فمثلا هناك دعوة للشباب بعدم سماع الأغاني، ودي مجموعة على التليجرام بعنوان مش هنسمع أغاني تاني، وبينزلوا أناشيد بدون موسيقى، وبعد شوية ينزلوا أناشيد رومانسية وبدون موسيقى، ولكن فيها غزل وفيها كلام يحرك المشاعر. هل هذا يجوز، وما دورنا في مثل هذه المواقف؟
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم. ثم أما بعد، أولا جميل بكم أن تتفكروا كيف تأخذوا بأيدي إخوانكم في الله من الظلمات إلى النور، حيث قال الله تعالى: الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. ثانيا، أنتم من خلال كلامكم علم أن الغناء المصحوب بالموسيقى حرام، وذلك لقول ربنا الكريم من سورة لقمان: ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم. والحديث الذي رواه الإمام البخاري في صحيحه من حديث أبي مالك الأشعري، وهو من المعلقات الذي جزم بصحتها: ليكونن في أمتي أقوام يستحلون الحراء أي الزنا، والحرير أي للرجال، والخمر يعني الشمبانيا والويسكي والمعازف، ليكونن في أمتي أقوام يستحلون الحراء والحرير والخمر والمعازف. كذلك عبد الله بن مسعود أحد كبار علماء الصحابة رضي الله تعالى عنه قال: إن الغناء ينبت النفاق في القلب كما ينبت الماء البقر. ثم أقول بعد ذلك: إن صفة المؤمن سمعنا وأطعنا، وليس سمعنا وعصينا، وليس سمعنا وجادلنا. أي نعم، فالمؤمن يقول سمعنا وأطعنا، ثم إننا فقراء إلى الله والله غني عنا. والله تعالى قال: وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم. والإنسان يستطيع، بارك الله فيك، أن يسمع القرآن الكريم، فهذا شرف له وعبادة له ونعمة له وعلم ونور وبصيرة وهدى. أي نعم، فهذا القرآن هو الذي يقبل عليه، بارك الله فيك. وإذا سمع في بعض الأحايين أناشيد خالية من الموسيقى تحث على الفضيلة وتمنع الرذيلة، فهذا لا حرج فيه. أما ما تفضلتم بالسؤال عنه فهذا لا ينبغي البتة، والله تعالى أعلى وأعلم. نعم.
أحسن الله إليكم. هل التلاوة من المصحف بدون وضوء حرام؟ فتقول: لدي ولدان وأعلمهما من القرآن الكريم كل يوم 3 مرات، هل علي أن أكون على وضوء كل مرة أمسك المصحف؟
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم. ثم أما بعد، فإن الله تعالى قال: لا يمسه إلا المطهرون. وقد بين بعض أهل العلم أن المقصود بذلك اللوح المحفوظ والمطهرون هم الملائكة. أي نعم. وبعضهم قال أيضا وهو القرآن الكريم. طبعا هناك حدث أكبر وهناك حدث أصغر، والحدث الأكبر الذي يستلزم الغسل، والأصغر الذي يستلزم الوضوء. وقد اتفق الأئمة الأربعة أبو حنيفة ومالك وشافعي بن حنبل بعدم جواز مس المصحف إلا على طهارة، أي الكبرى والصغرى. أي نعم. ولكن إذا كانوا يعني يحفظون والأمر فيه مشقة فلا بأس بهذا، ولكن الأفضل والأولى والأحسن والأتم والأكمل أن يكونوا على وضوء، والله تعالى أعلى وأعلم.
تقول لي صديقة كانت تود أن تعرف إذا جائز لها أن تشارك في مواقع للزواج لضوابط وسياسته التي تحافظ على الفتيات وتحدد المحادثة بين الطرفين بإعطاء الشاب رقم ولي الأمر والتواصل معه، وذلك لأنها بسن 35 وعلاقاتها هي والأسرة محدودة جدا، وبالتالي فرص الزواج قليلة، وهي لديها رغبة بالزواج وبناء أسرة. يعني هل ذلك يعتبر تجاوز منها أمام
بسم
قدر
الله
الله عز
والحمد
وجل؟
لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم. إن طلب البنت للزواج أمر محمود، أمر محمود، فهي تريد غض بصرها وحفظ فرجها وأن تسعد بنسلها، هذا شيء طيب بارك الله فيه، ولا بأس ما لم يكن هناك مخالفة شرعية عما تفضلتم بالسؤال عنه، والله تعالى أعلى وأعلم.
أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. تقول في أمر التصميم والجرافيك، البرامج المشهورة والممتازة في هذا المجال تكون مدفوعة، وللأسف حاليا ليس معي مبلغ من المال الكافي لذلك، وعندما سألت قالوا لي استخدمي نسخة مهكرة، يعني نسخة مسروقة يعني، ولكن عندما بحثت وجدت أغلب الفتاوى تقول إنه يجوز استخدامها لغرض معين ولكن ليس للتربح منها. يعني بتقول لدي مشكلة في تحديد الغرض الذي يجب أن أستخدم فيه التطبيقات، وأخاف أن أفتنى في ذلك. يعني هي تعمل بعمل تطوعي، وربما يعني يكون لها أيضا جانب ربح
بسم
معين.
الله والحمد لله
الله
والصلاة والسلام على رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم. أنا أذكر نفسي وإياك بقول النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين حديث النعمان بن بشير رضي الله عنهما: من اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن حام حول الحمى أوشك أن يقع فيه، ألا وإن لكل ملك حمى، ألا وإن حمى الله محارمه، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. ثم إنني أذكر بقول النبي عليه الصلاة والسلام: دع ما يريبك إلى ما لا يريب، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. هذا ما أنصح به، والله تعالى أعلى وأعلم.
نعم، هي يعني ربما يكون العمل تطوعي بحت، يعني
حتى ولو كان تطوع البحث يؤسس على خير وصواب وحلال.
تمام. تقول لي يا أخت تريد أن تدفع كفارة قضاء صوم رمضان فاتتها سنين دون صوم للأسف، وتريد أن تكفر عن صيامين بالصيام، وقيل لها أن تدفع كفارة القضاء بسبب التأخير، فكيف تستطيع أن تحسب الكفارة؟ وأين تدفع هذه الأموال يعني؟
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم. ثم أما بعد، أولا هي عليها القضاء، عليها القضاء بارك الله فيك، فإن عجزت عن القضاء تطعم عن كل يوم مسكينا، لكن الأصل القضاء، فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، وإن عجزت تكون من أهل قوله على الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، ولا يجزي إخراج القيمة المادية، وإنما لا بد من الإطعام. أما إذا وكلت أحد وأعطته القيمة المادية ليقوم فيطعم عنها فهذا لا بأس به، والله أعلم.
أحسن الله إليكم. تقول: ما حكم لبس الألوان للمنتقبة؟ وهل الأسود أفضل؟ نرجو الإفادة يعني.
لا بأس بلبس الألوان في البيت فترة التزين والتجمل في
نعم
الزاوية،
نعم
أما في خارج البيت لا بأس بلبس الألوان داخل البيت، أما التزين والتجمل فهو مطلوب وهذا من التزين داخل البيت، أما في خارج البيت يعد هذا تبرج، والله تعالى قال: ولا تبرجنا تبرج الجاهلية الأولى. ثم إن المرأة المسلمة لا ينبغي لها أن تلبس ما يلفت النظر عند الرجال، وإنما تلبس أسود سادة أو بني سادة أو رصاص سادة أو أزرق سادة أو ما كان على شاكلة ذلك مما لا يلفت الأنظار، وليس في ذلك نص، يعني أسود سادة أزرق سادة بني سادة رصاص سادة، لا، أنا أذكر على سبيل المثال وليس الحصر مما لا يلفت نظر الرجال إلى النساء، والله أعلم.
تقول: لو ذنب معين قلت لو عملته تاني هصوم 3 أيام، ينفع الجمع بينهم وبين أي صيام تطوع؟
لا، بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، عليك أن إذا صمت الكفارة نظرا أنك عاجزة أن تطعمي فيكون النية هي نية الكفارة، لكن لا بأس أن يكون يوم الاثنين والخميس، ولا بأس أن يكون في الأيام القمرية 13 و14 و15 بنية ماذا؟ بنية كفارة اليمين، فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة، ومن لم يجد فصيام 3 أيام، ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم واحفظوا أيمانكم الآية. أريد أن ألفت النظر أن الصيام لا يجزئ في حالة القدرة على الإطعام أو الكسوة، والله أعلم.
يعني سؤال دارج أو متكرر، بتسأل عن حكم قيادة المرأة للسيارة.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم، ثم أما بعد، لا بأس بهذا في داخل المدينة أو القرية،
نعم
لا بأس بذلك في داخل المدينة أو القرية ما دامت بكامل الحجاب الشرعي أي بنقابها، أما إن كانت في خارج المدينة فليكن معها محرما، فليكن معها إيه؟ محرما. أي نعم، لأنه إذا لم يكن معها محرم كان فتح باب فتنة، بمعنى أنها لو عطلت السيارة لاجتمع الرجال عليه، أي خدمة ليس مروءة ولا نخوة ولا فحولة ولا رجولة، إنما ذئاب بشرية التفت حول فريسة، فلينتبه إلى ذلك. هذه واحدة. الثانية، الكلام مع القائم على المرور، كان أمين شرطة ولا كذا، يعني ينبغي الابتعاد عن مواطن الفتن. خلاصة القول: يجوز للمرأة المسلمة أن تقود السيارة بكامل حجابها داخل القرية أو داخل مدينتها كالمنصورة أو القاهرة أو الإسكندرية أو دمياط أو طنطا أو غيرها من المدن. أي نعم. اثنين، أما إذا كانت ستسافر فليكن معها محرم. 3، وذلك من باب سد الذرائع وعدم التعرض للفتن، والله أعلم.
عافانا الله وإياكم. تسأل عن المتوفى بالكورونا، هل يعتبر شهيد؟ لأنه حسب تعبيرها يعني بتقول لأنه مات بداء خبيث.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. من مات من المسلمين أو المسلمات بداء في بطنه فنرجو أن يقبله الله تعالى شهيدا، لأن من مات بالطاعون أو السل أو بداء في بطنه أو حريق أو غريق أو تحت هدد هدم أو امرأة وهي تلد أو على ثغر من الثغور، كل هذا إن كان من المسلمين والمسلمات فيرجى أن يكون شهيدا. وأما الشهادة الأصلية أن يكون في ساحة الجهاد لإعلاء كلمة الله، فهذا يندرج تحت قوله تعالى: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. وهذا الذي مات في أرض المعركة لا يجب تغسيله ولا تكفينه، إنما يدفن في ما قتل فيه من الملابس. أما الذين عددتهم نقلا عن الحديث فهؤلاء يغسلون ويكفنون ويصلى عليهم إلى غير ذلك. والله تعالى أعلى وأعلم.
تسأل عن الإفرازات في غير وقت الحيض، أحيانا في اليوم الواحد تخرج متنوعة الألوان، يعني قد تكون شفافة وقد تكون بها صفرة، ويعني السؤال هل تعتبر هذه الإفرازات الشفافة والصفراء نجسة جميعا لأنهم يعني يخرجون في نفس اليوم، أم تعتبر الصفراء فقط هي النجسة؟
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. الصفرة والقدرة الملتحمة بالحيض، أي التي تلي الحيض مباشرة، هي من الحيض. ولكن إذا انقطع الحيض ورأت المرأة الخصة البيضاء أو الجفوف واغتسلت ثم نزل بعد ذلك الصفرة والقدرة فلا يعد ذلك من الحيض. هذا أولا. وثانيا، هل هذه الإفرازات في غير وقت الحيض وغير وقت النفاس التي تخرج من مخرج الولد هل هي نجسة؟ الجواب ليست نجسة، والله تعالى أعلى وأعلم. نعم.
تقول ماذا أفعل إذا أشكل علي في لون الإفرازات الشفافة التي أشعر أن بها صفرة؟ هل آخذ أنها نجسة أم طاهرة؟
أنا قلت خلوه تفضلوا يا ولدي، إذا كانت بارك الله فيك على النحو الذي بينت، على النحو الذي بينت سبق.
تقول لو أن النجاسة رقيقة ولا لون لها ولا رائحة ولا أثر لها عند الجفاف، هل يمكن أن تكون كالعرق، يعني ممكن تكون كالعرق في صفاتي، هل ممكن، هل هي نجاسة ولا غير نجاسة
أنا
ولا
أخشى أن يكون هذا من الوسوسة. أي نعم. نعم.
نعم. بتسأل كنت عايز أسأل، هو ينفع وأنا بصلي قيام الليل أمسك المصحف وأقرأ منه ولا لا؟
أيوة، بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم. نعم بارك الله فيك، يجوز أن تمسك المصحف وتقرأ منه في قيام الليل، ولا حرج في ذلك أبدا. فإن ذكوان مولى عائشة رضي الله تعالى عنها كان يفعل ذلك، يقول الله تعالى عنه. نعم.
بتقول زوج مقتدر ومعاه فلوس ومستواه الاجتماعي كويس، يعني منذ سنوات لا ينفق على زوجته إلا الطعام والعلاج، وكان يهينها ويضربها أحيانا وصبرت حتى كبر الأولاد، هل يحق لها الآن أن تترك المنزل؟ فهي الآن لا تتحمل عشرته، وهو يعني تقول شخصيته نرجسية.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أولا، يجب على الزوج النفقة على زوجته حتى لو كان زوجته مليارديرة وهو رجل فقير، فيجب أن ينفق عليها، فلينفق ذو سعة من سعته. والله تعالى قال لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، والله تعالى قال فاتقوا الله ما استطعتم. هذا أولا. وثانيا، على المرأة المسلمة الفطنة أن تصبر وتصابر وتعلم أن زوجها بابها إلى الجنة، فعليها أن تصبر. بارك الله فيك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا صلت المرأة خمسها وصامت شهرها وحفظت فرجها وأطاعت زوجها قيل لها ادخلي من أي أبواب الجنة الثمانية شئت، أو كما قال صلوات ربي وسلامه عليه. أما أنك تريد أن تعيشين أو تفارقين فهذا يرجع لك، لكن بأي شيء أنصحك؟ أنصحك ما دام الرجل موحدا ومصليا وينفق على قدر سعته، فأنصحك أن تبقي معه، لأنه لا يوجد أحد فينا خالي من العيوب، فكل من انا الخطاء، وخير الخطائين التوابون، والمعصوم من الخطأ الرسل والأنبياء عليهم الصلاة والسلام. والرجل الذي عرفتيه أفضل من الذي لم تعرفيه. لسه هتتزوجي وبعدين تدرس الراجل، تعرفي مفاتيحه وما داخله ومخارجه، وزوجك كان فيه عيب، ربما تبتلين برجل فيه عيبين أو ثلاثة أو أكثر. فما دامت الأمور الأساسية، إيه الأمور الأساسية؟ أنه ليس عنده شرك، وأنه يحافظ على الصلاة الخمس في جماعة، وأنه يقوم على إن النفقة عليك قدر استطاعته، خلاص هذه هي الأمور الأساسية. ماذا تريدين؟ أسأل الله الهداية لي ولك ولعموم المسلمين والمسلمات. الله أعلم.
بتقول إن أختها 15 سنة في مرحلة المراهقة يعني، المهم فهي خدت الحساب بتاعها اللي على الفيسبوك وشافت منها بعض الأفعال الغير شرعية يعني، فطبعا كلمتها في هذا الأمر والأمر الحمد لله اتحل بدون الرجوع للأم، فهي بتسأل عن حكم العمل ده، هل هي كده تحمل إثم التجسس ولا لأ؟
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم أما بعد، الله تعالى قال: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا. والرسول عليه الصلاة والسلام ثبت عنه في الصحيحين أنه قال: كلكم راع وكل مسؤول عن رعيته. ونحن الآن في زمان الفتنة، نحن الآن في زمان الفتنة. موضوع الفيسبوك والتويتر واليوتيوب والانستجرام والمسنجر والتليجرام، هذه فتنة عظيمة. أسأل الله العفو والعافية والسلامة والنجاة. أي نعم. فأنت تريدين الحفاظ على أختك حتى لا تنزلق في طريق الشيطان، والله تعالى قال: ولا تتبع خطوات الشيطان. أي نعم. فأرجو من الله أن لا يكون عليك بأس في ذلك، خاصة وأن نيتك ليست نية التجسس، إنما نية الحفاظ على شيء ربما تكوني قد شممت رائحته. أي نعم، له قرائن. ونسأل الله أن يثيبك وأن يردني وهذه البنية إلى الله ردا جميلا. الله أعلم.
أحسن الله عليك. بتسأل عن، بتقول أنا عارفة إن المرأة مينفعش تشتغل داعية في التلفزيون يعني، فهل لو اتفرجت على إحدى الأخوات اللي بتقدم بعض البرامج الدينية أو برامج الطبخ العادية من النساء المتبرجات يعني، هل ده يجوز ولا لأ؟
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما أمور الطبخ فلا بأس، أما أمور الإفتاء فعندك من العلماء على قناة الندى وعلى قناة الرحمة وعلى قناة المجد ما يكفيك، حيث أسسوا فتاويهم على الوحيين بفهم الصحابة الكرام. فما الذي يدفعك أن تجلس أمام امرأة وضعت المساحيق على وجهها وخرجت تفتي للمسلمين في أمور دينها؟ إيش هالترتيب هذا؟ هذا إذا كان هي نفسها فتنة، حتى هي نفسها فتنة. امرأة وضعت المساحيق التي تسمى بالمكياج على وجهها ومتنمصة في حاجبيها، ثم خرجت تكلم الناس في أمر الدين وتفتي للناس. أمر الفتوى أمر جلل. الله تعالى قال: ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام. والله تعالى قال في سورة الأعراف: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا، اسمع، وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. فجعل الله جل وعلا القول عليه بغير علم في دركة واحدة مع الشرك الأكبر الموجب للخلود في النار لصاحبه إن مات على ذلك والعياذ بالله. فكما قال الإمام النووي رحمه الله في مقدمة المجموع شرح المهذب: المفتي موقع عن ربه. وكما قال الإمام القيم ابن القيم رحمه الله في كتاب إعلام الموقعين: المفتي موقع عن ربه. فعلي وعلى مشايخنا وطلابنا فضلا على هؤلاء اللاتي أشرنا إليهن أن يتقي الله الجميع فيما يقول حلال وحرام ومكروه ومندوب وواجب ومباح وافعل ولا تفعل إلا إذا كان كلامه مؤسس على الوحيين بفهم الصحابة الكرام. والله أعلم.
أحسن الله إليك. أخت تسأل، هي مريضة غضروف وحالتها المادية سيئة، عرضت عليها صديقة لها تعمل مدرسة، تعمل مدرسة، يعني إن هي تاخد بطاقة التأمين الصحي الخاصة بها وتعالج بيها يعني.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. الله تعالى قال: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. الآية: فإذا كان ولي الأمر يصرح بذلك فلا بأس، وإذا كان ولي الأمر جعل المنفعة فقط على هذا الموظف أو تلك الموظفة فلا ينبغي التعدي في المنفعة لغيرها، فإن فعلت فإن ذلك يعد من الغش، والرسول عليه الصلاة والسلام قال: من غش فليس منا. ثم إن العقد المبرم بينك وبين الشركة أو المصنع أو الحكومة أو الدائرة ينص على غير ذلك، والله تعالى قال: يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود. أما أن تتكلمين بالعاطفة: هذه مسلمة وأختي في الله أو من أرحابي وأنا أريد منفعتها، هذا شيء حسن، منفعتها تكون من كيسك ومن جيبك ومن مالك وليس على حساب المصنع أو الشركة أو الحكومة أو الدائرة. والله أعلم.
أسابكم الله. بتقول هل يجوز الاستبشار بأقوال الأطفال؟ يعني مثلا واحد داخل مشروع فطفل قال كلمة تدل إن هو هينجح يعني، وكلام الستات الكبيرة إن الأطفال مكشوف عنهم الحجاب، هل دي رسائل من الله أم إنها خرافات ولا يجب تصديقه على أنه إشارة؟
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. النبي عليه الصلاة والسلام قال: ليس منا من تطير أو تطير له، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. هذا أولا. ثانيا، العرب كانوا إذا أرادوا أن يخرجوا إلى التجارة أتوا بطائر فطيروه، فإن طار ناحية اليمين تفاءلوا وذهبوا ومضوا، وإن طار ناحية الشمال تشاءموا ورجعوا. وهذا الطيرة هذه من الشرك، الطيرة من الشرك، وهي التشاؤم بقول أو فعل أو ما شاكل ذلك. أي نعم، يعني بمرئي أو بمسموع، بمرئي أو مسموع. ولكن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحب الفأل، كان يحب الإيه؟ الفأل. فمثلا لو دخل رجل اسمه حسن أو حسين أو محمد أو أحمد، هذا شيء يدعي إلى الفأل يعني. أي نعم، فلا بأس إذا دخل الطفل وقال كلمة طيبة أن يتفاءلوا، وعلى أن يعتقدوا أن ما شاء الله كان وما لم يشأ إيه لم يكن. والله أعلم. حتى أن الذي كان يدخل ويسأله النبي صلى الله عليه وسلم عن اسمه فيجد اسمه ليس طيب كان يغيره، مثلا برة فيغير اسمها أو ما شاكل ذلك مثل هذه الأشياء. نعم.
يعني بيسأل عن الاستجمار وكيف يكون، وهل يصح الاستجمار مع وجود الماء؟
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. الاستجمار يجوز، بارك الله فيك، في وجود الماء. فبارك الله فيك، هذا سلمك الله منديل، هذا المنديل كما ترى مني على هذا الحال، كم قطعة دولا؟ دولا 3 قطع. تقطع المنديل بهذه القطع الثلاثة، وبعدما تنتهي من قضاء حاجتك تستجمل به، حتى لو في وجود الماء، حتى لو في وجود الماء. طيب الماء أحسن ولا الاستجمار؟ لا شك أن الماء أطيب وأحسن. طيب، هل يمكن أن تجمع بين الاستجمار والماء؟ جماهير أهل العلم تقول أن هذا أفضل، وخالف شيخنا الألباني في ذلك فقال إما هذا أو ذاك رحمة الله تعالى عليه. أي نعم، لكن يكون بثلاثة فأكثر، فإن نقي المحل بثلاثة الحمد لله، وإذا لم ينقى بثلاثة يبقى خمسة، يبقى سبعة، يبقى تسعة، حتى وهكذا. لأن طبعا هم كانوا يستعملون كما تعلمون أنتم الأحجار، وإذا قضى الإنسان حاجته كان غائطا أعزكم الله، فربما يحتاج إلى أكثر من ثلاثة أحجار. والحمد لله الذي يسر لنا مثل هذه المناديل. أي نعم، والله أعلم. نعم طبعا يكون باليد اليسرى كما هو معلوم لديكم. سيدنا سلمان بيقول قد علمكم نبيكم كل شيء حتى الخراء، نهانا ألا نستقبل القبلة عند الغائط والبول، ونهانا بأن نستنجى باليمين، ونهانا بأن نستنجى بأقل من ثلاثة أحجار، أو كما قال رضي الله تعالى عنه. نعم نعم هذا النص الذي ثبت عنه.
أحسن الله عليكم.
وإليكم.
يجوز للبنت أن ترتدي ملابس أخيها وتصلي فيها؟
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. الجواب لا تفعل. لماذا لا تفعل؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعن الله المتشبهين من الرجال بالنساء، ولعن الله المتشبهات من النساء بالرجال، واللعن معناه الطرد من رحمة الله، ولا يترتب إلا على كبيرة من الكبائر، فلا تفعل هذا سلمها الله. نعم والله أعلم.
يعني تريد أن تلبس ملابس الصلاة عن الإسدال مثلا فوق فوق البنطلون أو كده يعني.
لا تفعل أيضا، وإنما تلبس ملابسها. نعم
نعم، تقول لو ارتديت ملابس نظيفة ونمت.
ومن الخطر بمكان أن كثير من الفتيات الآن يلبسن ما يسمى بالترنج داخل البيت، وفي في البيت شباب، شباب عنده 25 سنة و20 و18. إيه يا بنت؟ قال هذا أخي، يعني محرم علي. لبسة ترنج قد أحييت أيقظت الكامن فيه، وقبلك ودبرك مفصل وأفخاذك مفصلة أمام هذا، فيه فتنة، هذا فيه يعني إيقاظ للكامن في النفس، وإن كان هؤلاء إخوانك، إخوانك هؤلاء ليسوا حجر، وإنما هم بشر، وإنما هم إيه؟ هم بشر. أي نعم، فينبغي التنبه إلى ذلك، لأن بعض الآباء لا يلتفت إلى ذلك، وبعض الأمهات يستحين من البنات في هذا الأمر، وأنا أرى أن هذا حياء مذموم وليس ممدوح، فينبغي الحفاظ على الأسر. نعم والله أعلم.
تقول لو لبست ملابس نظيفة ونامت وقامت في صلاة الفجر وتوضت وصلت، ده يجوز ولا لازم تغير الملابس اللي نامت فيها؟
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. لا يلزمها تغيير الملابس، حتى لو جامع الرجل زوجته وصلى في الملابس التي جامع فيها فلا حرج في ذلك، لأن المني طاهر، المني الذي يخلق الإنسان منه طاهر، وإن كان رطبا سيغسل، وإن كان جاف سيفرك كما هو معلوم لديكم، والله أعلم.
حكم لبس خاتم ذهب على شكل ثعبان، هل حرام ولا لا؟
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم ما بعد، أولا لبس الذهب للرجال حرام،
امرأة
لبس الذهب للرجال حرام، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم وضع الذهب في يد والحرير في يد، قال هذان حرام على ذكور أمتي حلال لإناثهم، أو كما قال الرسول. ثانيا إذا كانت امرأة فلبس الذهب لها جائز وعلى هيئة ثعبان محرم، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال في صحيح مسلم إن أشد الناس عذابا يوم القيامة مصورون، وقال عليه الصلاة والسلام في البخاري كل مصور في النار يجعل الله له بكل صورة صورها نفس يعذب بها يوم القيامة، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فهذا يمنع دخول الملائكة وهو أمر محرم. ورسول عليه الصلاة والسلام قال: إن الملائكة لا تصحب، لا تدخل بيتا فيه كلب أو صورة، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. والله أعلم.
حكم ظهور جزء من تحت الرسغين في الصلاة للمرأة، هل يبطل الصلاة؟ وما حكم الصلوات التي صلتها وظهر جزء من تحت الرسغين من غير عمد؟
أولا بعد الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ده الرسغ، ده اسمه الرسغ يا اخوان. طب ده اسمه ايه؟ ده اسمه ايه؟ اسمه الساعد. طب وده اسمه ايه؟ العضد. وده المنكب ودي الكف. فلو لبس ثوب يكم كده، ينبغي على المرأة إذا أراد أن تصلي يبقى الكم بتاعها له زرار أو كبسونة أو أستك، عشان لما ترفع ايديها كده الله اكبر لا ينحسر. يعني ايه لا ينحسر؟ يعني لا تنكشف هذه الجزئيه. فافرض انحسرت طول الصلاه، الصلاه باطله، لان من شروط صحه الصلاه ستر العوره. اما اذا حدثت مره وانتبهت وسترتها فالصلاه صحيحه والحمد لله، والله تعالى اعلى واعلم. ثم ان الله تعالى قال: يا بني ادم خذوا زينتكم عند كل مسجد. يعني ايه؟ يعني استروا عوراتكم وكونوا في أتم صورة وزينة. الله أعلم.
أحسن الله عليكم.
وعليكم.
خروج الريح أثناء الصلاة، هل يبطل الصلاة؟
أجاب بعد الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم أما بعد، خروج الريح نعم يبطل الصلاة، لأنه ناقض من نواقض الوضوء. نعم.
تقول اغتسلت من الحيض وبعد 11 يوم رأت دم له مواصفات وأعراض الحيض أيضا، واستمر إلى ما بعد اليوم 13 من الحيضة الماضية، هل أعتبر هو حيض فيما بعد 13 يوم من الحيضة الماضية؟
وبعد الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم أما بعد، فأولا كل امرأة تعرف مدة حيضها، ثانيا غالب مدة حيض النساء 6 أيام أو 7 أيام، ثالثا بعض النساء 10 وبعضهم أكثر وبعضهم أقل، رابعا بعض أهل العلم قال ما زاد عن 15 يوما فيكون استحاضة، سادسا دم الحيض له ألوان، فهي وله رائحة نتنة أي كريهة، فإن كان الدم الذي نزل بعد مدة الحيض يختلف عن لون دم الحيض وليس له رائحة كريهة، فمعناها أنه دم استحاضة، ويعني عرق ضرب وركضة من ركضات الشيطان، فينبغي أن تغتسل وتصلي. والله تعالى أعلى وأعلم. لكن هل ممكن الحيض يزيد؟ يعني ايه يزيد؟ يعني هي 7 أيام يصير 8، أي يصير. طب هل ممكن الحيض ينقص؟ يعني هي 6 أيام يصير 5 أحيانا. نعم، الحيض قد يزيد يوما أو أكثر، أو قد يقل، لكن يوم يومين كذا يعني، والأمر على النحو الذي أشرت إليه آنفا، والله أعلم.
يقول أعاني من إشكال كبير في موضوع رطوبة الدبر، ليس لدي انفلات ريح ولكن لدي غازات كثيرة نسبيا، وأنا فجأة أرى عند نهاية المؤخرة أكرمكم الله بللا بسيطا ولا يكون له لون ولا رائحة ولا حتى أثر له عندما يجف، ولكن يمكن أن أراه وأنا لم أجلس أو لم أعرق من باقي الجسم، ولكن أمي تقول لي أن هذا عرق وأنا لا أعرف هل هو عرق فعلا أم لا، خصوصا أنه لا لون.
على كل حال، بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم أما بعد، أولا
لحظة،
نعم
تفضل.
أولا أنا أخشى أن تكون هذه من الخناس الذي يوسوس في صدور الناس، فاحذري الوسوسة، ده رقم واحد. طب رقم اثنين، الشيطان يأتي للإنسان وينتزع شعر من دبره حتى يشوش عليه، فإذا لم يسمع صوتا ولم يشم رائحة فهو باق على وضوئه وطهارته. هذا رقم اثنين. رقم ثلاثة، إذا أنت تيقنت فتوضئي لكل صلاة. قبل ما تتوضي خلي الكنيف درط المية واستنجي، أيوة، بعد ما تستنجي نشفي، يكون في قطعة قماش ونشفي من القبل ومن الدبر. أي نعم، معنى نشفتي يبقى مفيش حاجة أهو. أي نعم، وبعدين اتوضي وصلي، اتوضي لكل صلاة، وهذا يكون الإشكال قد حل والحمد لله.
نعم، أحسن الله إليك. في حد كان عافانا الله، يعني كان بيقوم بالعادة السرية 10 سنوات تقريبا، ولم يعلم بأنه يجب الاغتسال منها، وكان بيصوم رمضان وقام بهذا الأمر أيضا في رمضان، يعني
على كل حال،
فما حكم صلاتها وصيامها؟ أو صيامه يعني.
الرجل ولا امرأة، بعد حمد الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم أما بعد، أولا العادة السرية حرام، لقول الله تعالى: والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين، فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العدو. ثانيا، العادة السرية في نهار رمضان تفطر الصائم، لأن الله تعالى قال في الحديث القدسي: ترك طعامه وشرابه وشهوته من أجلي، فالذي تلبس بالعادة السرية لم يترك شهوته، يبقى هذا يفطر. ثالثا، هو ما كان يعلم يكون مقصرا في عدم الطلب. ليه؟ لأن الآن يوجد فضائيات ومذياع وجرائد وعلماء يستطيع أن يتصل بي من خلال الهاتف الذي يسمونه موبايل باللغة العجمية. أي نعم، وقصر. أيوة، فما المطلوب؟ المطلوب أن يستغفر الله تعالى وأن يتوب إليه، ويكون هذا دافعا له لطلب العلم الشرعي. أي نعم، وبارك الله فيك، الإنسان لا يحاسب على ما جهله، إنما يحاسب على ما كان عنده علم به. انتهى الجواب، وأنا أناشد نفسي وأناشد جميع الدعاة أن يجتهدوا في الدعوة إلى الله على بصيرة بالحكمة والموعظة الحسنة، ولا يقل داعية في نفسه: هذا الأمر الذي أريد أن أقوله معروف فأنا لن أقوله. هو معروف لك لكن ليس معروفا لي، فهو معلوم عندك لكن ليس معلوما لدي. فما تعلمته من دين الله لا تستهن به، وعليك أن تقول. أنا أذكر أنا كنت في دولة من الدول أدرس مبطلات الصيام ذات مرة، فبعد الدرس أتى إلي رجل في الستين من عمره، قال: يا رجل ايش تقول؟ والله اقول ما سمعت. قول لي ايش تقول؟ قلت له: اقول ما سمعت، اللي انت سمعته ولا اللي قلته. قال: يا رجل انت تقول ان الجماع يبطل الصيام، هو صحيح؟ وتقول ان هو من الفجر الى المغرب، هو صحيح؟ قال: والله انا كنت اصلي الفجر وفي رمضان اروح اجامع زوجتي. قلت له: متى يبدا الصيام عندك؟ قال: يبدا من طلوع الشمس الى غروب الشمس. خدت انت ازاي؟ الرجل حاجج ومعتمر ومصلي محترم جدا وفي خير، خدت بدليل انه في درس العلم. قلت له: لا والله، ربنا قال: وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الابيض من الخيط الاسود من الفجر ثم يتم الصيام الى الليل. والخيط الابيض يعني بياض النهار، والخيط الاسود يعني سواد الليل، وهذا يبدأ من طلوع الفجر الصادق إلى غروب الشمس من التعبد لله تعالى. أي نعم، فهل كان أنتم الجالسون هل يخطر ببالكم أن أحدا لا يعلم هذا؟ لا يخطر ببالكم أن أحدا لا يعلم هذا. طب ليه يا أخي؟ أنت ربنا من عليك وبتجلس في مجالس العلم وبتسأل وبتقرأ وبتسمع، فلا يتأتى في ذهنك أن هذا أمر غير معلوم لأحد. لا، هذا غير معلوم، رجل طيب هو ما مصلي. فأي شيء تعلمته في دين الله أرجو أن توفق إلى تبليغه، وعمر مجالسك في زيارة إخوانك وأخواتك، أعمامك وعماتك، إخوالك وخالاتك وأرحامك، عمر المجلس بما ينفعهم ويقربهم من الله تبارك وتعالى. هذه فعلا تبقى المحبة الصادقة والصلة الطيبة لأرحامك، أن الله نفعهم بك. نعم والله أعلم.
أحسن ضريب. يعني أخت بتشكو من زوجها، وذكرت طبعا أمور كثيرة جدا لا داعي لذكرها يعني، لكن هي السؤال يجوز ان هي تطلب الطلاق ولا لا؟ يعني حاجات فعلا مرهقه جدا.
والله بعد الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم اما بعد، افرض ان زوجك تارك للصلاه، وانت دعوت الله تعالى، انت دعوتي الله له في سجودك عشرات المرات، ثم دعوتيه بالحكمه والموعظه الحسنه، وتخيرت حالات الهدوء والانسجام له في الدعوه، ولم يثمر ذلك، هل يجوز أن تعيشي معه وهو تارك الصلاة بالكلية؟ جواب لا. إن ربنا قال في القرآن: ما سلككم في سقر؟ قالوا لم نكن من المصلين. وسقر دي دركة من دركات جهنم. طيب، ربنا عز وجل قال: فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. الويل وادي في جهنم لمن؟ لمن جمع الصلوات على بعضها بدون رخصة شرعية. فكيف بمن تركها بالكلية؟ الرسول عليه الصلاة والسلام قال: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، من تركها فقد كفر. بين الرجل والكفر والشرك ترك الصلاة. مثلا زوجك لا يصوم رمضان مع قدرته على الصيام، ها؟ مثلا جوزك لا يخرج الزكاة،
سيء المعاملة،
ها؟
سيء المعاملة،
سيء المعاملة يشتمك. المؤمن ليس باللعان ولا الشتام ولا السباب. أي نعم. فإن شئت صبرتي، إن شئت طلبت الطلاق. يضربك الضرب المبرح، هذا لا يجوز. أما إن ضربك بالسواك ليعلمك أنه غاضب منك، فهذا لا بأس به عند الحاجة، ليس مفتوح الباب عند الحاجة. أما يأتي بعصايا ويظن الذي أمامه حمار عزكم الله، فهذا لا يجوز. والحمار هذا يجب رحمته: ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء، والراحمون يرحمهم الرحمن. فكيف بأم أولادك وزوجتك التي هي لباسك، وقال الله فيها: هن لباس لكم وانتم لباس لهم. على كل حال، اذا كان الرجل يحيد عن شرع الله، وانت صبرت ودعوت له ودعوتيه ولم يتغير، وادخلت اباك او اخاك او عمك او بعض الصالحين بينك وبينه ولم يثمر ذلك، وانت غير قادره ان تعيشي معها، فلك الطلاق، لك ان تطلب الطلاق. والله اعلم.
تقول انا متزوجه وبترتدي ملابس ساتره الحمد لله، عبايات يعني، ولكن الزوج يريد ان تغير هذا اللباس الى السواد المطلق، يعني هل يجب؟
بسم الله والحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. اطيعي زوجك، اطيعي زوجك، فقد روى الامام الترمذي في سننه باسناد صحيح: لو امرت احدا ان يسجد لاحد لامرت المراه أن تسجد لزوجها، وزوجك يأمرك بخير لك وهو السواد. فنساء الأنصار حينما سمعنا آية الحجاب شققن خمورهن وغطينا وجوههن فصاروا كالغرابيب السود. أي نعم. والله تعالى قال: يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفور رحيم. فأطيع زوجك، بارك الله في عمرك.
نعم. بيقول يعني ممكن ربنا يعاقب أهلي ويبتليهم بسبب ذنب أنا بعمله، وحتى لو أنا برضو تبت منه يعني ولا؟
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. الله تعالى قال: ولا تزر وازرة وزر أخرى. والله تعالى قال: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. وقال عز وجل: اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. اي نعم. فكل كما تعلمنا على المصطبه متعلم العرقوبه. اي نعم. فانت ستسالين عما بدر منك من ذنب، والواجب علي وعليك وعلى عموم المسلمين والمسلمات ترجمت قوله تعالى إلى عمل، وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. وقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحة، وأهلك لن يسألوا عن ذنبك إنما أنت التي ستسألين. والواجب على الأهل أن يأمروا بالمعروف بالمعروف، وأن ينهوا عن المنكر بغير المنكر، على بصيرة بالحكمة الحسنة. في صحيح مسلم من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. ومن صفات بني إسرائيل كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه، لا بئس ما كانوا يفعلون. الله أعلم.
بيقول يعني ان نعلم ان مس المصحف بدون وضوء لا يجوز، لكن ساعات ممكن حد يديله المصحف او ياخده منه يعني.
لا حرج، لا حرج.
لحظة. تفضل.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا حرج في ان يناول المصحف وهو غير متوضئ، ولكن اذا اراد ان يقرأ فليتوضأ، وهذا ما ذهب اليه الأئمة الأربعة رحمة الله عليه. فالحديث يعني لا يمس القرآن إلا طاهر. أي نعم. والذين قالوا بجواز هذا ردوا عليه، قالوا إن المؤمن لا ينجس أبدا. والذين قالوا بهذا استدلوا بقول لا يمس إلا المطهرون، وردوا عليهم قالوا أن المطهرون هم الملائكة والمقصود اللوح المحفوظ. وهكذا مداولات بين أهل العلم. الله أعلم.
بتقول شيخ: كنت من عبيد الإحسان والطاعات فأخطأت وتركت وأصبحت من عبيد الامتحان، وأنا على هذه الحال منذ 3 سنوات أو أكثر، تتوالى علي الفتن وتعرض علي الواحدة تلو الأخرى، وقد تعبت من ذلك، والتوبة وإحساسي دائما أني كاذبة في توبتي، فكيف السبيل للرجوع والعودة لعبيد الإحسان؟
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. الطريق أولا إياك نعبد وإياك نستعين، لا نعبد إلا أنت ولا نستعين إلا بك. ثانيا: لا وما توفيقي إلا بالله، أطلب التوفيق من الله. ثالثا: لا حول ولا قوة إلا بالله، أي لا حول لي على طاعة الله إلا بحول من الله، ولا قوة لي على ترك معصية الله إلا بقوة من الله. رابعا: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، فإذا دفع المرء بنفسه وصبيئة الإيمان أعانوه على الإيمان، لأن الرسول الكريم أنزل عليه قوله: ألا خلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. وهو قال عليه الصلاة والسلام عند أبي داود والترمذي بإسناد حسنه الألباني رحمه الله: لا تصاحب إلا مؤمنا ولا يأكل طعامك إلا تقي. والله أعلم.
تقول زوجها يعني لا يرضى عنها أبدا، يعني هي تعلم فضيلة رضا الزوج ولكن زوجها لا يرضى عنها، خصوصا يعني ان هو بيكلفها ما لا تطيق، ولا يرضى ان تتعاون البنات بناته يعني معاها في البيت، وبتحس ان هي مملوكة يعني مش حرة، ويظن انه ليس من حقها ان تنام او ترتاح، فتسأل: هل لو غضت الطرف عن بعض طلباته تأثم ام لا؟
بسم الله.
وما هو واجبها تجاهه؟
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم أما بعد، قال الله تعالى: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. وأنت أراك إن كنت صادقة امرأة صابرة، ولك من الأجور ما لا يعلمها إلا الله. أما أنه يمنع البنات أن يساعدنك فهذا خطأ، وهذه البنت غدا ستكون ربة بيت، فإن لم تدرب في مركز التدريب في دار أبيها وعند أمها فمتى ستدرب؟ فينبغي أن يعلمه أحد بذلك وأن يلفت نظره إلى ذلك. وأنا أنصحك بدوام الابتسامة العريضة، وأن تهشي وتبشي، وأن تحسن استقباله، وأن تهيئي طعامه وفراشه، وألا تتأخري عنه، وبدعائك في جوف الليل أي في الثلث الأخير من الليل وأنت ساجدة، الله سيقلب قلبه، وما سمي القلب قلبا إلا لكثرة تقلبه، فسيقلبه على ما فيه الألفة بينكما والمودة. فإن الله تعالى قال: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها جعل بينكم مودة ورحمة. والله تعالى قال وعاشروهن بالمعروف، وقال تعالى ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف. وإن شاء الله سيرتقي زوجك إلى المعاملة بالمعروف، وذلك بأمرين: الأول بفضل الله أولا وأخيرا، والثاني ببركة صبرك ودعائك. والله أعلم.
أخوها وجد عش يمام، كان في أم واتنين صغار كده يعني. المهم أخوها أخدهم وفضل يربيهم وكده، والأم مشيت وما رجعتش تاني يعني. فالآن يريد أخوها إن هو يذبحهم بعد ما كبروا يعني. هل يجوز؟
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم أما بعد، فهذا لا حرج فيه، هذا لا حرج فيه، هذا أمر أحله الله له، فنسأل الله أن يبارك له.
قول منذ 7 سنوات فطرت في شهر رمضان بسبب حملي بابني، ودفعت كفارة عدم صومي الشهر في وقتها، هل علي أن أصوم الشهر علما أن لدي أوجاع شديدة في المعدة عند الصوم؟ وجزاكم الله خيرا.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم أما بعد، فالأصل القضاء، لقوله تعالى فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، فإن عجزت فقوله تعالى وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، والله أعلم. وإخراج القيمة المادية لا تجزي، إنما لا بد من الإطعام أو إعطاء القيمة لأحد
ممكن هات الإجابة؟
ليوكله.
ممكن هات الإجابة؟
أقول بعد حمد الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم: الأصل القضاء، لقوله تعالى فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، فإن عجزت فقوله تعالى وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. وإخراج القيمة المادية لا تجزي إلا إذا أعطت القيمة لأحد توكله بالإطعام، والله أعلم.
هل التلاوة من المصحف دون وضوء حرام؟ تقول لدي ولدان وأعلمهما من القرآن الكريم.
بعد حمد الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا ما قاله الأئمة الأربعة، وبعضهم يقول بجواز ذلك، والعلم عند الله تعالى وحده. وقد أشرت في الإجابة شيء من التفصيل قبل هذا فيما يتعلق بهذا الصدد، والعلم عند الله.
حكم العدسات الملونة التي تغير لون العين من الأسود للأزرق.
والله إذا كانت للزوج داخل البيت لا حرج، ما لم يترتب عليها ضرر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا ضرر ولا ضرار. أما رجال ذهب لخطبة فتاة وضعت عين خضراء، ولا هذا غش، الغش فليس منا. أين؟ وهذه الأمور أمور دقيقة، أمور دقيقة، والذي يظهر لي أنها لا بد أن يكون لها آثار سلبية على العين. نعم أنا لست دكتور عيون حتى أقول هذا، لكن كل شيء يعني ليس طبيعيا بخلقة الله وطرأ على الجسد فالغالب فيه ما أشرت إليه، والعلم عند الله.
بيقول كان بياخد درس عند مدرس، وكل ما يسأله عن السعر يقول هشوف اقول لكم يعني. المهم في الاخر فاجئهم ان هو ب 200 جنيه، فهل والاب رافض ان يدفع ال 200 جنيه طبعا.
يأخذ أجرة المثل، يأخذ أجرة المثل، يعني ينظر إلى.
لحظة اتفضل.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. يأخذ أجرة المثل، يعني ينظر إلى زملائه من الأساتذة في هذه المادة وفيما يسمونه بالسنتر، كم يأخذون، فهو يأخذ، ثم يتفقون اتفاقا جديدا. الله تعالى قال يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود، وهو ما بين في العقد أولا، هذا فيما هو قادم. الله أعلم. أما ما مضى يأخذ أجرة المثل، والله أعلم.
هل الإفرازات قبل الحيض علامة من علامات قدوم الحيض، وهل هي طاهرة أم لا؟
إن كانت صفراء أو خضراء نعم، أما إن كانت غير ذلك فلا، والله أعلم.
هي طاهرة ولا لا؟
نعم، الإفرازات تأخذ من مخرج الولد،
نعم.
هي طاهرة إن شاء الله. إذا خرجت مخرج الولد فهي طاهرة، وإلا فلا.
نعم. كنت أصلي صلاة قضاء قبل صلاة الوقت، وشعرت بعدم الإتيان بركن الطمأنينة في الركوع والسجود. أنا في الركوع لم أنزل بظهري كاملا، وإنما كان مرفوعا قليلا.
على كل حال لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. نعم.
الجواب ايه؟
الجواب لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، والركوع قد تم، هو ركن من أركان الصلاة.
أحسن الله عليك. كان لي صديقة بمثابة أختي طلبت مني مبلغ من المال، ولكن لكبر حجم المبلغ كنت قلق على إعطائها هذا المبلغ، فاقترحت علي أن تكتب لي وصل أمانة بالمبلغ، وبالفعل كتبت وصل الأمانة وأخذت المال، ولكن بعد ذلك قالت لي ليس معي مال لسداد هذا المبلغ. صبرت عليها كثيرا ولكن لا فائدة، فتقدمت بعمل دعوى قضائية ضدها أمام القاضي. أنكرت أن هذا المال لي وقالت إنه كان مبلغ صغير وهي قامت بتسديده، وإنما في وصل الأمانة كذب. سؤالي يا شيخ، إلى أي حد ممكن أن أقتص من هذه الإنسانة يوم القيامة؟ وهل يوجد دعاء معين ممكن أن أردده لرجوع مالي، علما بأن الجلسة القادمة هي نطق بالحكم؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الله تعالى: لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم، وأنت ظلمت، ولك أن تدعو عليها بقدر مظلمتك، ولكني أحثك على قوله تعالى: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين، وأحثك بقولي على قوله تعالى: والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. وأقول لهذه المرأة: إن نبي الإسلام عليه الصلاة والسلام قال: من أخذ أموال الناس يريد أداءها أدى الله عنه، ومن أخذ أموال الناس يريد إتلافها أتلفه الله. وقال عليه الصلاة والسلام: من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة. أو كما قال عليه الصلاة والسلام: وأنت مأجورة مثابة، وأنت قد تعلمت. والله أعلم. نريد يعني سؤال ونختم عشان نستقبل إخواننا.
نعم. هل إذا جف الماء من رأسي وأذني ووجهي في الوضوء بعد مسحهما وغسل الوجه، وإذا وأنا ما زلت أغسل رجلي اليمنى واليسرى، هل يبطل الوضوء؟
الظاهر انك موسوسه فلا تلتفت الى هذا.
يعني؟
الظاهر انها موسوسه، لان الانسان اذا مسح راسه واذنيه وهو عنده الموالاه لا تجف، ها، ولكن هي موسوسه.
يعني كان في سؤال عن تأخير القضاء، هل ده يوجب كفارة ولا تصوم وخلاص؟
هذا ما قاله بعض اهل العلم. اين هو الراجح؟ الاستغفار والقضاء. أين الاستغفار والتوبة والقضاء؟ لكن هناك من أهل العلم فعلا قال: عليها القضاء وعليها الفدية.
هل في إقامة السبوع أو العقيقة مخالفة شرعية؟
أما العقيقة فهي سنة مؤكدة، وذهب بعض أهل العلم إلى وجوبها على القادر، كل مولود مرهون بعقيقته، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. أما السبوع فهو بدعة، يجيبوا الورقة وعين الحسود فيها عود، وعين البت فيها خشت، وقلع عينيهم وصابع رجليهم، لما يصلوا على النبي يحطوه في الغربال والملح، واسمع كلام أمك ما تسمعش كلامك، كل هذا من البدع الخرافات. وأنا أنصح بكتاب السنن والمبتدعات للشيخ محمد الشقيري رحمة الله عليه رحمة واسعة، هو كتاب نافع في هذا الباب.
من حديث من قال لا إله إلا الله، من قال حين يصبح لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد على كل شيء قدير، ما تمر كتبت له حسنة. الحديث يعني يقول: هل من قال ذلك حين يمسي له مثل الأجور
الجواب
ولا في
نعم،
الصباح بس؟
الجواب نعم، الجواب نعم. هناك رواية في هذا الأمر تبينه في المساء أيضا.
نعم. بالنسبة لقضاء الإفطار في رمضان وأتى رمضان الآخر لم يقضي، يعني ما الحكم إن كان سهو يعني؟
كما خلاص عليه الاستغفار والتوبة ويقضي الأيام التي عليه، ونكتفي بهذا القدر. أي نعم،
لحظة،
تفضل.
سؤال واحد يعني. ما حكم العمل بشركات أجنبية أو غيرها من الشركات، وهذا العمل من المباحات كمهندس وغيره، ولكن قد تتعامل هذه الشركات مع البنوك، وأيضا هل يجوز للشركات العربية التصدير للخارج والتعامل مع الشركات بالخارج؟ هل يجب ترك كل هذا العمل لأنه محرم، وإن ترك شيئا لله عوضه خيرا منه، أم أنه مباح؟
وبسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم. ثم أما بعد، يجوز للمسلم أن يعمل عند الكافر، أين عند يهودي عند نصراني، يجوز ما دام العمل ليس فيه مخالفة شرعية، أي نعم، ولا حرج في ذلك، ويجوز أن تبيع لغير المسلم وتشتري منه، ما دام أمور حلها الله تبارك وتعالى.
أحسن الله عليكم.
وفي هذا القدر الكفاية، وصلي اللهم وسلم وبارك على البشير نبي محمد، وإن كان من توفيق فهو من الله وحده، وإن كان من خطأ أو زلل أو سهو أو نسيان فهو من نفس الشيطان، والله ورسوله منه براء. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. يا أهلا وسهلا، يا ذو النور، يا ذو النور، يا مرحبا، أهلا وسهلا، سامحونا سامحونا سامحونا، أهلا وسهلا.